بعد، فلا يزال حديث رب منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في هذا الكتاب المبارك، وهو الصحيح المسند من أسباب نزول الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سورة النساء، قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره، وأخرجه مسلم. قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. الحديث أخرجه مسلم.
نعم.
قوله تعالى: يوصيكم،
يعني لا حرج لباسم أن يؤكل من مال يتيم بقدر الحاجة إذا كان الإنسان فقيرا، أما إذا كان غنيا فإنه يترفع عن مال يتيم، فإن كان فقيرا أكل من مال يتيم بقدر الحاجة لا بأس. نعم.
قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. الحديث أخرجه البخاري، وفيه نزلت آية الفرائض، وفيه نزلت آية المواريث، وفي لفظ وفيه حتى نزلت آية المواريث، وفي لفظ وفيه حتى نزلت آية المواريث. وأخرجه مسلم، وفيه نزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفيه نزلت آية المواريث والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفيه نزلت: يوصيكم الله في أولادكم، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفيه نزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الجارود في المنتقى، وابن جرير. سبب آخر للآية. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد، حدثني زكرياء ابن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وابن سعد في الطبقات والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وسكت عليه الذهبي. وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها، وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا تنافي بين القصتين فيحمل أنهما نزلت فيهما معا. قال الحافظ في الفتح ويحتمل أن يكون نزول أول ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله وإن كان رجل يورث كلالة في قصة جابر ويقول مراد جابر فنزلت يوصيكم الله في أولادكم أي ذكر الكلالة المفصل بهذه الآية. قال المصنف وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر فإن قوله وإن كان رجل يورث كلالة في ميراث الإخوة لأم فالأولى أن يقال لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل والله أعلم. ولكن تقدم لك أن سبب نزول الآية في بنات سعد بن الربيع ضعيف.
يعني وإذا قلنا بالضعف يبقى لا إشكال أو لا تعارض بين السببين، وإذا قلنا بقبول ذلك فلا مانع أن تكون الآيات نزلت بالسببين. أما حديث جابر فهو في الصحيح عند البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليعوده فوجده لا يعقل فتوضأ صلى الله عليه وسلم بعدما دعا بماء ثم رش عليه فكأنما نشط من عقال أفاق، وهذا فيه التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم، وأن جابرا انتفع بهذا الماء الذي رشه عليه صلى الله عليه وسلم من وضوئه. طب هل يقتضى بالنبي في هذا؟ يعني إذا جئت إلى رجل المريض تتوضأ وترش عليه من هذا الماء؟ أو أن هذا خاص بالنبي؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، البركة الحاصلة في جسده وما ينفصل منه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو قرأت القرآن أو الرقية في ماء ثم رششت على المريض هذا لا بأس به. ليه؟ لأن هذا ليس بأثرك أنت، وإنما هذا بالقرآن، يبقى هذا جائز على قول كثير من العلم إنك تقرأ في ماء ثم ترشه وتصب على مريض، هذا جائز عند أكثر أهل العلم ولا يكون هذا من باب الإيه؟ من باب التبرك. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى لما قاله فما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، قال فأنزل الله عز وجل قولا يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. والسبب الثاني في ابنتي سعد بن الربيع، لما مات أبوهما أخذ عمهما كل المال ولم يترك لهما شيئا على اعتبار أنه هو الرجل الذكر وهو عصبة، فأخذ المال كله ولم يترك لأصحاب الفرائض شيئا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فدعا ابنتي سعد وأعطاهما الثلثين وأعطى الأم الثمن وما بقي للعم، ما بقي للعم. نعم، لا شهيد معركة اللي هو الدنيا، فقدر شهيدا يعني في الظاهر، لأنه إذا قدر في معركة جرت عليه أحكام شهادة في الدنيا، أما الأخيرة فلا، أما الأخيرة فلا، فليس من باب الفضل يعني. قراءة القرآن على المريض نفسه فيها الدليل، فسواء قرأها على المريض أو قرأها على شيء ثم صبه على المريض كل هذا لا شيء فيه، لأنه ثبت أن النفس بالقرآن على المريض مؤثر، كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كفيه ثم يمسح، إذا قرأ في كفيه ونفث ثم مسح أو قرأ في ماء ثم صبه لا فرق. ليه؟ لوجود تأثير النفث مع القراءة، النفث نفسه مع القراءة ورد تأثيره، فسواء جعل في ماء أو جعل مباشرة لا بأس في فرنسا.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قالوا كانوا إذا مات الرجل قال إذ كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زودوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. الحديث أخرجه أيضا في كتاب الإكراه وأبو داود وابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وروى وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا توفى زوجها فجاء رجل فألقى عليه
إذا توفي زوجها
فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت.
كان أحق بها فنزلت.
علي بن وذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح. وروى الطبري عن أبي أمامة قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فنزلت. قال الحافظ في الفتح والسيوطي في اللباب سنده حسن. قلت أبو أمامة وأسعد بن سهل بن حنيف مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز وله شرف الصحبة وأما حديثه فمرسل والمرسل من قسم الضعيف.
نعم. فكانت المرأة تورث كما يورث أي شيء. فيأتي أهل الزوج فيحجرونها عليه فمن شاء من أقرباء أن يتزوجها تزوجها مجرد أن يلقى عليها ثوبا صارت تبعا له. فكانت المرأة أهل الزوج أولى بها من أهلها. إن شاء أن يتزوجها أحد منهم تزوج وإن شاء أن يزوجوها أحدا ما امتنعت وهكذا على أمر الجاهلية. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لو أرادت بطيب نفس منها أن تتزوج أخ الزوج مثلا أو ابن عمه أو كذا فعلت وإلا فلا أحد يجبره على ذلك. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما تسمون إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فالإسلام يرفع الظلم وهذا من الظلم العظيم جدا أن المرأة تورث كما يورث المتاع. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. طيب أردكم على ذلك نقول هذا محمول على إرادة الصفر الطويل فيقصر على هذه المسافة. وراجع كلام النووي أيضا في هذا فإنه حول هذا الكلام. يقول ما رأي فضلتكم في من يقضح في الشيخ محمد سعيد رسلان؟ هذا الرجل فاضل ومن المشايخ الذين على السنة فلا عبرة بمن يطعن فيه. يقول ما الطريقة المثلى في التعامل مع الدعاء إلى البدع ممن ينسبون الدعوة؟ أدعو الله عز وجل أن يهديهم وحذر من هذه البدع لو فعلها أي أحد. لكن كما قلنا لابد من العلم ولابد من الأدب. يقول أمن إمام فقرأ في الركعة الأولى من قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قرأ في الركعة الثانية قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم فهل هذا يجوز؟ يعني آخر ربع وأول ربع؟ لا هذا لا يجوز. داخل الصورة لا يجوز التقديم والتأخير بينها. لكن لو جاب آخر آل عمران في الأولى وجاب آخر البقرة في الثانية جاز هذا مع كون خلاف الأولى. لا صح الصلاة. يقول ما حجة من وصف ابن حجر النووي بالأشعرة؟ أليس هذا وصف بالبدعة؟ نقول وافقوا الأشاعرة في هذا. يقول من يقع في المعصية ثم يتوب منها قولا نادما عازما ثم يعود لنفس المعصية في نفس اليوم فهل توبته الصديقة تمحو سيئاته؟ إذا تاب بالشرط قبلت توبته ولو عاد إلى الذنب في نفس اليوم. والحديث معروف الصحيح، علم عبد أن له ربنا يغفر الذنوب. ما حكم من جمع ناسيا في رمضان، وهل كفار على الرجل أم عليها؟ ولي قص على من أكل شرب ناسيا، مع أن في كلام مش عارف المهم يعني الجماع والإنسان ناس والمرأة كمان ناسية، إن تحقق شرط النسيان اعتبر. ولكن يا ترى هل النسيان يقع من الرجل ويقع من المرأة؟ هذا صعب. ولهذا الحنابلة لا يرون شرط النسيان ده أبدا في الجماع، ما يرون أن حاجة اسمها نسيان معتبر في الجماع، يقول لك هذا يصعب أصلا، هذا يصعب. ها؟ ولكن على كل القاعدة واحدة، ربنا لم تخذنا نسينا واخطأنا، فمن جامع نسيا فلا شيء عليه. أما هل الكفارة إن جاء مع متعمدا تكون على الرجل المرأة ولا على الرجل فقط؟ خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجماهير والصواب أن الكفارة تلزم الرجل والمرأة، وإن لم يرد في حديث المرأة، لأن هذا معلوم قياسا على الرجل، إذ الرجل والمرأة مأموران باجتناب مبطلات الصيام ومن ذلك الجماع. هذا خطاب للرجل وخطاب للمرأة. ما حكم استخدام الروائح الكحولية؟ إذا كان الكحول نسبته مؤثرة في الإسكار، يعني كثير ومسكر، فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم هل يستعمل أو لا يستعمل، وهذا بناء على نجاسة الخمر. فمن رأى أن نجاسة الخمر معنوية رأى جواز استعمال الروائح حتى لو في فيها نسبة كحول عالية، ومن رأى أن نجاسة الخمر حسية رأى عدم جواز استعمال هذه الروائح. والذي يترجح عندنا وهو قول الجمهور أن نجاسة الخمر معنوية وليست حسية. شاب من الفيوم ويعمل في السويس ويمكث في السويس شهرا تقريبا حتى يرجع، كيف يصلي؟ هل يصلي تماما أم قصرا؟ على الخلاف الذي ذكرناه، قول الجمهور يصلي تماما طالما أنه نوى أنه نوى شهرا. قال أحدهم من قال الرحمن عرش استوى وأشار إصبع إلى السماء فلا بد أن يقطع إصبعه، أن يقطع إصبعه. ما أدري هذا الكلام، هو الرحمن على عرش استوى، وهو سبحانه وتعالى والعرش في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، وصار يشير إلى إصبعه في السماء وينكثها إلى الأرض. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الصفة بالقول والفعل، لأن في نصوص أثبتها بالقول وفي نصوص أثبتها بالقول والفعل. لا، ما ورد به الدليل. بس رجل قال لامرأته عليه الطلب الثلاثة وذهبت إلى بيتي عليك ما أنت رجع، فذهبت ورجعت فعل عليه كفارة يمين أم أخوة طلاق فقط. إذا كان هو الطلاق يقع الطلاق وعليه كفارة يمين. طيب نكتفي بهذا القدر.